السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي يسر لعباده المتقين إلى مرضاته السبيل، ووضح لهم طريق الهداية، وجعل اتباع الرسول عليها دليلا، واتخذهم عبيدا له فأقروا له بالعبودية، ولم يتخذوا من دونه وكيلا، فكتب في قلوبهم الإيمان، وأيدهم بروح منه لما رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أحمده سبحانه وهو المحمود على كل ما قدره وقضاه، وأستعين به استعانة عبد علم أنه لا رب له غيره ولا إله سواه، وأشكره والشكر كثير بالمزيد من عطاياه، وأستغفره من الذنوب والخطايا التي تحول بين القلب وهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أشهد بها مع الشاهدين، وأتخذها حجة عند ربي إلى يوم الدين، وأشهد أن الحلال ما أحل، وأن الحرام ما حرم، وأن الدين ما شرع، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، أرسله الله رحمة للعالمين ومحجة للسالكين وحجة على الخلق أجمعين، أرسله الله على حين فترة من الرسل فهدى إلى أقوم السبل، وجاهد في الله حق جهاده حتى أشرقت شمس رسالته على الأقطار، وبلغت ما يبلغه الليل والنهار، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى كل من سلك طريقهم واستنى بسنتهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، ما زلنا أحبابي مع سلسلة دفاعا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم داخل مدرسة الربانيين، لأننا أستطيع أن أجزم وأقول إن أفضل المعلمين داخل مدرسة الربانيين هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم الذين علموا الدنيا الإسلام، وهم الذين علموا الدنيا الإيمان، وهم الذين علموا الدنيا الإحسان، هم الذين علموا الدنيا الورع بمعانيه، وعلموا الدنيا الخوف بمعانيه، وعلموا كذلك الدنيا كل معاني الإسلام والإيمان والإحسان. الصحابة رضوان الله عليهم، يمكن وقفنا معاهم عدة وقفات في الحلقتين الثلاثة اللي فاتوا، وتكلمنا قد إيه أن الصحابة رضوان الله عليهم وصلوا إلى درجة عالية جدا من الإيمان، والنبي كان صلى الله عليه وسلم كان دايما بيأكد أن لو كان الإيمان ده شيء موجود في أعلى نجم من نجوم السماء، الصحابة رضوان الله عليهم من شدة حبهم للإيمان لصعدوا إلى هذا النجم ليحصلوا على هذا الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من فارس منهم هذا، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى سلمان. وذكرت لكم أيضا أن الصحابة رضوان الله عليهم ملئت قلوبهم بالإيمان، مش القلوب بس، ده الأجساد كلها اتملأت بالإيمان وفعمت بالإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد ملئ عمار إيمانا إلى مشاشة. الصحابة رضوان الله عليهم لما وصلوا إلى هذه الدرجة من درجات الإيمان، أستطيع أن أجزم أن أنا أقول كان منهم من تستحي منه الملائكة، وكان منهم من تتكلم الملائكة على لسانه، وكان منهم الواحد إذا مات منهم تنزل الملائكة لتشيع جنازته، وكان الواحد منهم إذا دخل في الجهاد نزلت الملائكة لتحارب معه، ومنهم من كانت الملائكة تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورته، ده حال الملائكة معهم، بل منهم من كانت الملائكة تتنزل لسماع قراءته، ومنهم من كان إذا غضب غضب الله لغضبه. تخيل معايا، اسمعها ثاني: بل منهم من كان إذا غضب غضب الله لغضبه. كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أبي بكر لما مر على طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم بلال وخباب وعمار وصهيب، فنظروا إلى أبي سفيان قبل إسلامه وهو يمر أمامهم، فقالوا: ما أخذت سيوف الإسلام من عدو الله؟ فقال لهم أبو بكر: أتقولون هذا في سيد قريش وزعيمها؟ ثم خرج وتركهم ومشى. فذهب أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال يا أبو بكر لعلك أغضبتهم، فإن كنت أغضبتهم فقد أغضبت الرب من فوق سبع سماوات. دول لو غضبوا الله يغضب، تخيل. بل كان منهم رضوان الله عليهم أجمعين من كان الواحد منهم يتكلم بالكلمة فينزل الوحي مصدقا لهذه الكلمة، كما حدث ذلك مع عمر الملهم المحدث اللي هيكون عليه الكلام النهاردة كتير جدا، وكسعد بن معاذ اللي لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن يهود بني قريظة ماذا نصنع معهم بعدما غدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في غزوة الأحزاب، قال يا رسول الله أرى أن تصنع بهم كذا وكذا وكذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. الكلام اللي انت بتقوله ده هو نفس الكلام الذي تكلم الله عز وجل به من فوق سبع سماوات. الصحابة رضوان الله عليهم إلا ربنا سبحانه وتعالى آتاهم من مقامات الدين ما لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى، بل كان منهم من يجد رائحة الجنة في الدنيا قبل أن يدخلها في الآخرة، تخيلوا. بل كان الواحد منهم يجد ريح الجنة في الدنيا قبل أن يجدها في الآخرة، كأنس بن النضر لما قال لسعد يا سعد والله إنني لأجد ريح الجنة دون أحد، يا لدرجاتي أو لدرجاتي. سعد بن الربيع لما استشهد في غزوة أحد يعني كان بيقول للصحابة والله إنني لأجد ريح الجنة دون أحد، وبلغ الأنصار مني السلام وقل لهم ليس لكم عذر عند الله إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف. من أجل ذلك حق لهم إن ربنا سبحانه وتعالى يثنى عليهم ويضع على صدورهم جميعا هذا الوسام العظيم، لما ربنا سبحانه وتعالى قال في شأن المهاجرين والأنصار أولئك هم المؤمنون حقا، حق لهم ذلك. وسؤال أحبابي اللي كنت دائما بطرحه على نفسي، يا ترى هو ليه الصحابة وصلوا للمنزلة العالية دي؟ ليه النهاردة أن ربنا سبحانه وتعالى يقول الناس دي ويصف ويشهد لهم أولئك هم المؤمنون حقا؟ أقول أحبابي ده لشيء وقر في قلوبهم، هذا الشيء اللي وقر في قلوبهم كان يدور بين الخوف والرجاء الاثنين اللي كان بينهم تلازم عالي قوي. الشيء ده لما وقر في قلوب الصحابة رضوان الله عليهم دفعهم إلى التحرك فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. حبيت النهاردة أن أنا أضرب بمثال، المثال ده مع رجل من الصحابة، وطبعا يعني الكلام عنه يطول جدا، فأنا حبيت أن يكون درس النهاردة عليه، وحبيت أن أنا أقف مع وقفة لأن أنا وقفت مع صاحبه وقفة قبل ذلك. أنا وقفت قبل ذلك مع الصديق رضي الله عنه وقفة واثنين في درسين متتاليين كلمت فيهم عن الصديق. النهاردة نتكلم عن عمر، ونحاول نجد دايما الإجابة على السؤال اللي دايما نحن بنطرحه على أنفسنا، يا ترى هم الصحابة وصلوا إلى هذه المنزلة إزاي؟ وصلوا إلى هذه المكان إزاي؟ هل وصلوا طبعا بالكلام؟ لا لا لا، الصحابة رضوان الله كان لا يجيدوا إلى لغة الفعل، نجد ذلك وصلوا، إنما الناس اللي غوية كلام على الفاضي اللي غوية جعجعة، الناس دي لا تصل، الناس دي بتفضل في مكانها لا تتحرك أبدا، لا تأخذ خطوة إلى الأمام. عشان كده أنا بقول النهاردة عايزين نحلل شخصية عمر رضي الله عنه. ولكن البداية قبل أن أتكلم عن عمر ما ينفعش أنا أتكلم عليه غير لما أسأل النبي أقول له يا رسول الله رأيك إيه في عمر؟ أسأل النبي صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي من السماء اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أسماء المنافقين ويعلمهم يعني يقينا، بدليل في غزوة تبوك النبي صلى الله عليه وسلم قال لحذيفة أكتب، فكتب النبي صلى الله عليه وسلم 14 اسما لحذيفة، هي دي كانت أسماء المنافقين اللي كانوا موجودين مندسين وسط الصحابة رضوان الله عليهم. طب النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن عمر يا ترى ماذا يقول؟ كلام النبي عن عمر كلام عالي قوي، النبي صلى الله عليه وسلم حط على صدر عمر أو سمة كثيرة جدا عايز أتكلم عليها بسرعة عشان أخش في صلب الموضوع. فأنا عايز أقسم الموضوع النهاردة المقدمة هي كلام النبي عن عمر، وبعد كده بسرعة نخش على ما يتعلق بالحديث عن عمر، ويا ترى إيه أبرز ملمح في شخصية عمر اللي كان دايما بيدفعه أنه يصل إلى أنه يكون رقم اثنين في الأمة بعد أبي بكر رضي الله عنه. عمر رجل كان محب للدين جدا فوق الحدود فوق الوصف، رجل يعني كان من أبرز ملامح حبه للدين بذله للدين، كان لا يرضى أبدا بالدنية في هذا الدين، كان دائما يسعى أن يكون الدين ده أعلى حاجة عنده، علشان كده وصل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، عليهم قمص اللي هي الجلاليب يعني، منهم ما يبلغ الثدي في رواية الثدي، ومنهم ما دون ذلك، ورأيت عمر يجر إزاره، عمر بقى ثيابه مغرقاه، فقالوا: يا رسول الله فما أولته؟ قال: الدين. ده دين عمر اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن ده دين عمر، دين عمر مغطيه، زي ما كنا بنتكلم كده على عمار والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد ملئ عمار إيمانا إلى مشأشه. ده كان عمر إيمانه ظاهر وباطن الاتنين مع بعض، ما شاء الله لك وتسلم الله. عمر اللي النبي صلى الله عليه وسلم شهد له إنه كان عالم من علماء الصحابة، كان رقم واحد في الصحابة، لدرجة أن العلماء أجمعوا أن هناك رجلان أو ثلاثة كانوا يفتون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وفي حضرته، منهم أبو بكر وعمر، كان بيفتي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم نظرا لعلمه، علمه العالي اللي ورثه من مشكات النبوة، اللي ورثه من مشكات النبوة. عمر كان رجل قرآني، عمر كان رجل من أصحاب السنة، فلما اندمج القرآن والسنة في صدر عمر، كان عمر إذا تكلم سبحان الله لا يتكلم إلا يعني سبحان الله كلام يتنزل وحي موافقا لكلام عمر. ده عشان تعرفوا قد إيه علم عمر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه رأى في الرؤية أنه يشرب من قدح فيه لبن، قال: ثم ناولته عمر فخرج من تحت أظفاره، قال: يا رسول الله. فقال: يا رسول الله فما أولته؟ قال: العلم، علم النبوة اللي عمر رضي الله عنه استطاع أن يأخذه من النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لكثرة ملازمة عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، حيثما حل حيثما ارتحل كان عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقدر يأخذ منه علم النبوة، يأخذ منه هذا العلم العظيم. لذلك كان علي رضي الله عنه يقول عمر لما وضع عمر على فراش الموت، دخل علي رضي الله عنه عليه، عشان أوضح لكم قد إيه علاقة الحب والمودة اللي كانت موجودة بين الصحابة وبين أهل البيت، بين الصحابة على رأسهم مثلا أبي بكر وعمر، وبين أهل البيت على رأسهم علي رضي الله عنه. لما وضع عمر على فراش الموت ومات عمر بالفعل، يقول ابن عباس والأثر في البخاري، يقول ابن عباس: فدخل علي رضي الله عنه فقال كلمتين. عمر علي قال في شأن عمر كلمتين، الكلمة الأولى قال: والله ليس على وجه الأرض أحد أحب أن ألقى الله بمثل صحيفته منك يا عمر. خد بالك عمر ميت، هو بيقول أنا ما فيش إنسان على وجه الأرض أحب أن ألاقي الله عز وجل بمثل صحيفته منك يا عمر. ده بدليل أن علي رضي الله عنه كان يعلم قد إيه عمر رضي الله عنه كان عنده دين، كان عنده إيمان، كان عنده إحسان. وعلي رضي الله عنه وهو من هو في التقوى والورع والخلق والدين وغير ذلك، بيقول أنا نفسي لو هقابل ربنا بصحيفة حد مش هقابل ربنا إلا بصحيفة عمر رضي الله عنه. دي كانت الكلمة الأولى. والكلمة الثانية اللي قالها لعمر وبعد ما مات عمر، قال: وإنني لأرجو أن يجمعك الله عز وجل مع صاحبيك، فإنني كثيرا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فإنني كثيرا ما كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، أتيت أنا وأبو بكر وعمر، دخلت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر. كان دايما ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما كان الصديق ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ منه علم النبوة. فكان عمر رضي الله عنه لما بيتكلم تشعر أن سبحان الله كلامه كده خارج عليه نور، كلامه كده خارج عليه نور. ليه؟ هو ده القرآن والسنة. علشان كده أنا دايما بقول لكم كل ما الإنسان مننا هيكون قريب جدا من القرآن، يقرأ كتير جدا في القرآن، يسمع كتير جدا من السنة، تلاقيه لما بيتكلم ما شاء الله كأن الكلام بتاعه عليه نور. علشان كده والله العظيم أنا دايما بحب أقعد قدام القناة كده وأشوف مشايخنا وعلماءنا وأقعد تحت رجليهم وأتعلم منهم، سواء في القنوات سواء في دروسهم، لأن أنا بحس سبحان الله إن هما من قطر تعلقهم بالقرآن وتعلقهم بالسنة، أنت تحس إن هو بيتكلم كأن هناك وحي بي بي يعني بيخرج من لسانه، كأنك بتشعر بالفعل إن في قرآن أو سنة خارجين من لسانه وهو بيتكلم الكلام العادي. ليه؟ ده من كثرة ملازمته للقرآن والسنة. سبحان الله، تحس كده يعني انه سبحان الله، يعني امر عجيب، امر عجيب. فتخيل ده لما بنتكلم على واحد من علمائنا ومشايخنا. طب تخيلوا احنا النهاردة بنتكلم على عمر رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيأكد على المعنى ده في حياة عمر رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه كان في من كان قبلكم محدثون. محدثون أي تتكلم الملائكة على ألسنتهم، الملائكة بتتكلم على ألسنتهم، الله سبحانه وتعالى يلهمهم أنهم إذا تكلموا لا يتكلمون إلا بالحق والخير والصواب. فإن يكن في أمتي أحد منهم فعمر، عمر اللي كان علي رضي الله عنه، خدوا بالكم انا دايما بجمع بين اقوال علي وبين اقوال الصحابة عشان اقول لكم ان بينهم بين بعض حب وألفة مودة لا يتخيل انسان. عمر رضي الله عنه اللي كان علي رضي الله عنه يقول عنه: والله ما كنا نبعد نحن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الله وكل على لسان عمر ملكا فلا يتكلم إلا بالحق. شوفوا كلام علي، كلام ما شاء الله، كلام في قمة الروعة، وهو بيشهد للصحابة رضوان الله عليهم. وهياتي وإحنا بنتكلم على علي رضي الله عنه أيضا كلام قد إيه الصحابة كانوا بيحبوه وبيثنوا عليه، وقد إيه علاقتهم مع بعض كانت جميلة. الشاهد أنا عايز أصله قد إيه علي بيقول رضي الله عنه وعن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول إحنا أصحاب النبي كلهم متفقين إن تقريبا في ملك ربنا وكله على لسان عمر فلا يتكلم إلا بالحق والخير والصواب. عمر رضي الله عنه اللي له موافقات يعني كتب كاملة تحت مسمى الموافقات، أنا عندي منها حوالي 7-8 كتب تحت مسمى الموافقات، منها المطبوع ومنها المخطوط، في موافقات عمر لربه. عمر كان لما بيتكلم الوحي بينزل موافقا لكلام عمر، سبحان الله. لما النبي صلى الله عليه وسلم، لما عمر رأى زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قد خرجت في الليل، فقال: يا رسول الله مر نساءك بالحجاب. ولما قال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فمر نساءك بالحجاب، على طول تتنزل آية الحجاب. عمر لما يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ألا نتخذ من مقام إبراهيم مصلى، تنزل الآية: واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. في يوم بدر لما النبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة في مسألة الأسرى، يا ترى نقتلهم ولا نأخذ منهم الفداء، نزل القرآن موافقا لكلام عمر، عمر الملهم رضي الله عنه. عمر واحد من الناس اللي النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو عنهم راض، وكان الصحابة رضوان الله عليهم بيعلموا مكانته وفضله وشرفه بين الناس. فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: كنا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم نقول أفضل الناس أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نسكت عن باقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية عند ابن أبي عاصم والطبراني قال: فيبلغ ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هو باب حاجز ضد الفتن، وطالما إن عمر موجود فهو بفضل الله حاجز ضد الفتن، والأمة في أمن وأمان طالما إن عمر موجود، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث حذيفة لما سأل عمر رضي الله عنه الصحابة عن حديث النبي في الفتن، فقام حذيفة فذكر له شأن الفتن، فقال له: ليس عليك يا أمير المؤمنين منها من بأس، فإن بينك وبينها باب، فإن بينك وبينها باب مغلق. فقال له عمر: أيكسر الباب أم يفتح؟ قال: بل يكسر يا أمير المؤمنين. فكان الباب اللي كان حائط صد ضد الفتن هو عمر رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالشهادة وأنه سيموت شهيدا، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد على جبل أحد وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان، فاهتز الجبل فقال: أثبت أحد، فما عليك إلا نبي وصديق أو شهيد. فكان النبي هو النبي، وأبو بكر هو الصديق، وعثمان وعمر كانوا هم الشهداء. عمر رضي الله عنه اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنه: لو كان بعدي نبي لكان عمر، لو كان بعدي نبي لكان عمر. هنا هنطرح على أنفسنا سؤال: يا ترى إزاي وصل لكل هذه المنازل؟ إزاي وصل إلى هذه الدرجة العالية الرفيعة؟ إزاي يصل إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو بكر؟ والحديث على فكرة من طريق علي رضي الله عنه، والحديث صحيح أن علي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقد أقبل أبو بكر وعمر، قال لي علي: هذان سيدا كهول أهل الجنة. يعني كانوا سادة في الدنيا وسادة في الآخرة، يعني سادة في الدنيا وسادة في الآخرة. يا ترى وصلوا لهذه المنقبة العظيمة جدا إزاي؟ إزاي عمر يقدر يوصل لمسألة أنه يكون عز للدين وعز للإسلام؟ إزاي عمر يعني كما قال عبد الله بن سعود الأثر في البخاري يقول: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. الإسلام عز بسبب عمر. يا ترى الإسلام في بيتك عز بيك؟ والإسلام في المدرج بتاعك وسط الأخوات عز بيكي؟ ولا احنا بنكون سبب ان الاسلام للاسف بيقع وبينتكس؟ يا ريت نكون عزة للإسلام كما كان عمر. ولكن يا ترى السؤال اللي دايما بيطرح نفسه، ليه عمر وصل لهذه الدرجة؟ عمر وصل لهذه الدرجة بأمرين، شيء وقر في قلبه وصدقه عمل عمر. أما الشيء اللي وقر في قلبه علاقته بالله، خوف من ربنا سبحانه وتعالى، تعلق قلبه بالدار الآخرة، ثلاث حاجات مهمين أو أنك تحفظهم. عمر كان لا يغفل أبدا، لا يغفل بحال عن ذكر الآخرة، لا يغفل بحال عن موقفه بين يدي الله عز وجل، لا يغفل بحال عن محاسبته لنفسه. من أجل ذلك ساد طلع فوق. عايزك كده كل موقف من موقف حياتك تذكر الآخرة، كل موقف من موقف حياتك افتكر أنك تقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى وهيسألك عن الموقف ده، كل موقف من موقف حياتك حسب نفسك فيه. صدقني الثلاثة دول لو تحققوا هتعلى قوي وإيمانك هيعلى قوي. تعالوا نخش على حياة عمر رضي الله عنه ونشوف قد إيه أن الثلاث أصول دول غيروا من حياة عمر. دائما الأخيرة نصب عينيه، دائما يذكر حسابه ووقوفه بين يدي الله، دائما بيحاسب نفسه. أما الموقف الأول فلقد رواه ابن الجوزي في مناقب عمر ومسدد في مسنده وابن سعد في الطبقات وابن أبي شيبة والطبري وغيره، والإسناد حسن. من حديث داود بن علي قال عمر: والله لو ماتت شاة، والله لو ماتت شاة على شط الفرات ضائعة لظننت أن الله عز وجل سائل عنها يوم القيامة. يريد نوصل الأثر دي للمسؤولين عنا وولاة أمرنا، نقول لهم عمر بيخاف ان في شاة تموت على شط من شواطئ العراق ربنا يسأله عنها يوم القيامة. عمر كانت نظرته دايما انا لما اقف بين ايدين ربنا هقول ايه. طب يا ترى اللي مسؤولين عن رصف الطرقات والحوادث اللي كل يوم بتحدث عليها لما هيقفوا بين ايدين ربنا، ربنا هيقول لهم ايه؟ هيقول لهم ايه على الاف الجثث اللي كل يوم بنشوفها على الطرقات بتاعتنا؟ للأسف الطرقات بتاعتنا عاد بيقال عليها ان هي طرق الموت. لما يقفوا بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى ماذا سيقولون؟ ده سؤال حط تحتيه علامة استفهام. وثبت عن عبد الله بن عمر كان عمر رضي الله عنه يقول: والله لو مات جدي بالفرات لخشيت ان يحاسب الله عز وجل به عمر. نفس المعنى، نفس المعنى، هو يخاف ان بهيمة تموت بسببه فيسأل عنها بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. الموقف ده يأكد لنا والمعنى ده يأكد لنا قد ايه عمر كان دايما حاطط قدام عينيه انا لو وقفت بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى يا ترى هقول ايه ربنا سبحانه وتعالى. المدرس اللي موجود النهاردة في المدرسة، المدرس اللي موجود في المدرسة وبيروح متأخر وما بيحضرش، وإذا دخل على فصل يبقى ضحك ولعب وهزار وأي حاجة علشان أهم حاجة هو معتمد على الدروس اللي بره، يا ترى إذا وقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ماذا سيقول؟ النهاردة الطبيب، الطبيب اللي شغال بالنهار في المستشفى ويعلم يقينا أن داخل المستشفى الأجهزة خربانة وهو مبسوط أن الجهاز عطلان لأن الجهاز بتاعه هيشتغل بره، فسيب الجهاز في المستشفى عطلان، سيب جهاز المستشفى عطلان لما يروح يعين الفقراء والمساكين علشان يكشف في المستشفى، والله الجهاز عطلان وعد علينا بكرة يا سيد. سبحان الله، ماذا سيقول لله سبحانه وتعالى إذا وقف بين يديه؟ النهاردة انت كشك بمية ومتين وتلتمية وربعمية، في واحد مش هيقدر يروح لك. يا ترى انت لو وقفت بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى ماذا ستقول لربك غدا؟ ماذا ستقول لربك غدا؟ هو ده السؤال. انت النهاردة جوه بيتك قاعد طول النهار بره البيت وسيب أولادك بيرضعوا من الشارع، بيرضعوا من الكمبيوتر والنت، بيأخذوا الشبهات والشهوات، وأولادك انحرفوا، ماذا ستقول لربك غدا إذا وقفت بين يديه؟ المحرك لعمر رضي الله عنه في هذه المسألة أنه كان دايما بيقول أنا لو وقفت بين إيدين ربنا أنا هعمل إيه؟ أنتوا النهاردة يا شباب لو واقفين بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى ماذا ستقولون لله عز وجل عن عشرات ومئات وأيام كثيرة ضاعت أمام النت فيما يغضب الله سبحانه وتعالى؟ هتقولوا ربنا سبحانه وتعالى إيه إذا وقفت بين يديه سبحانه وتعالى؟ وشباب الجامعة هيقول إيه ربنا سبحانه وتعالى إذا وقف بين يديه؟ والبنت اللي خرجت من بيتها متبرجة علشان تفتن في الشارع وتفتن في الجامعة وتفتن في وسائل المواصلات ماذا ستقول إذا وقفت بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ أنا بقول أنا أعلم أن فضل كل دول جواهم خير، ولكن دايما عايزين اللي يوجههم للصح، عايزين دايما اللي يقول لهم ده صح وده غلط. وانا على يقين ان الكلام ده لو وصل لهم برحمه وبحكمه ان شاء الله سيتغير الحال. لسه اختي متصله عليا من كام يوم، اختي من اسكندريه ربنا يحفظها، كانت بتقول ان هي خدت عملت سي دي بالشريط اللي احنا كنا عملناه زمان او الدرس اللي عملته لكم زمان، حوار هادئ مع فتاه مسلمه كنا بنتكلم فيها على الحجاب، وبتقول سبحان الله انا كنت اقول يعني هل ممكن واحده متبرجه يعني ماشيه في شارع متبرجه تسمع ده وتستجيب؟ وكنت دايما بقول والله امتنا فيها خير، بس احنا نوصل لهم الخير ده، نوصل لهم الخير. بتقول لي ادت لها الاسطوانه دي في اول يوم من رمضان، اخر يوم من ايام رمضان انا كنت طبعا شايفاها متبرجه تبرج فاحش، مع اخر يوم من رمضان لقيتها بفضل الله واحده بتوقفني منتقبه وبتكلمني وجزاكم الله خيرا وانت سبب في هدايتي، طب انت مين؟ فالمهم يعني عرفتها ان هي فلانه اللي كانت ادت لها الاسطوانه زمان، فبتقول لها انا بفضل الله ثم بالاسطوانه دي انا انتقبت انا واختي ووالدتي، انا عارف ان امتنا فيها خير، بس نوصل لها المفهوم ده. احنا لو وقفنا بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى ماذا سنقول؟ ماذا سنقول قدام كل موقف من مواقف حياتنا؟ أبائنا ربنا يا رب يحفظهم اللي هم الآن موظفين في المصالح الحكومية، اللي بيروح متأخرين وبيخلوا الراجل صاحب الدفتر يمضلهم، أو يخشوا في المكاتب ويقفلوا على بعض ويفضلوا قافلين المكاتب والناس يعيني مصالحهم متعطلة برة عشان بيفطروا وغير ذلك. أنا رحت قبل كده مصالح حكومية ورحت من بدري تقريبا الساعة 9 ولقيت المكتب مقفول ومكتوب على باب المكتب اجتماع مهم جدا ممنوع الإزعاج، فقلت ما شاء الله يعني هم عالية جدا ربنا يجزيهم خير، بس للأسف الاجتماع طال جدا 9، 9:30، 10، 10:30، 11، فطبعا أنا غضبت جدا يعني، وخاصة أن أنا شفت أباء كبار في السن يعني واقفين في الطابور وجايين من بلاد بعيدة عن المنصورة والكلام ده، فأنا يعني من شدة غضبي والله كانت غضبة لله عز وجل بسبب الناس اللي واقفة دي ومتبهدلة كده. فخبطت على المكتب وقمت داخل بسرعة، فأفاجأ النهاردة أن المكاتب كلها مضمومة والموظفين قاعدين بيفطروا بقالهم ساعتين بيفطروا، وهو ده الاجتماع الطارئ اللي هم عاملينه. فطبعا يعني الا واحد منهم كان قاعد بعيد عنهم كده، فده اللي انا يعني استشعرت ان هو جواه خير، فبقول له ما شاء الله يعني بالله عليكم انتوا سايبين قاعدين تاكلوا بقالكم ساعتين وسايبين الناس في الطوابير كده وفيهم اباء كبار والكلام ده، اتقوا الله في الاموال اللي انتوا بتاخدوها والمرتبات اللي انتوا بتاخدوها، انت ما شاء الله فيك جواه خير وربنا يا رب يصلح حالك، قوم خلص للناس. يعني ده اللي انا توقعت ان يكون جواه خير. قال لي والله شوف انا خلصت الفطار بسرعه، ساعمل لي بس كوبايه شاي كده واقوم بعد كده. قلت سبحان الله ان لله وانا اليه راجعون. انا عايز اوصل لدول، انا عايز اوصل لدول وهم بيشوفوني يعني في الاعاده في الصبح، انا عايز اوصل لهم اقول لهم ماذا انتم قائلون اذا وقفتم بين يدي الله عز وجل. عمر كان بيخاف، عمر كان بيخاف على يعني جدي يموت في العراق مش في المدينه، مش في المدينه يموت بعيدا عنه، ولكن سبحان الله عمر من شدة خوفه هو ده اللي دفعه انه يرتقي المسألة دي. انا عايز اقصل جواك النهاردة ان كل موقف من وقف حياتك اذا وقفت بين يدي الله فماذا انت قائل له، فماذا انت قائل له؟ انت النهاردة وانت خارجة من بيتك خارجة بدون حجاب ماذا انت قائلة لله سبحانه وتعالى؟ امنا الفاضلة اللي راح الشغل ببنطلون، البنطلون ده مش بتاع النساء ده بتاع الرجال، ماذا ستقولين لله سبحانه وتعالى اذا وقفت بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ والأخت اللي طلعت متبرجة ماذا أنت قائلة لله سبحانه وتعالى إذا وقفت بين يدي لما يسألك ويقولك أنا فرضت عليك الحجاب، إيه اللي أنت كنت عاملة ده؟ هل هذا كان يرضيني؟ وانت عارفة يقينا أن ده غلط وما يرضيش ربنا سبحانه وتعالى. ياريت ياريت كل واحد مننا يسأل نفسه السؤال ده، وكل الناس اللي على الطرق السريعة اللي ماشية بسرعات قاتلة وما فيش مرة أكون جاي فيها القناة أو مروح فيها من القناة إلا وأجد حوادث ملأة على الطرق. أنا عايز أقول لكل إنسان بيجري على الطرقات إذا قتلت إنسان ماذا أنت قائل لله سبحانه وتعالى؟ سواءين العربيات النقل الكبيرة التريلات النهاردة اللي بيشربوا مخدرات علشان يفضلوا لفترات طويلة صحيين، لما تقتلوا إنسان أو تصدموا سيارة ماذا أنتم قائلين لله؟ والله أنا جالي شاب مسكين يعني أنا شفته، أنا أول يعني من أول وهلة أول ما شفته أنا حسيت إن ده إنسان شارب مخدرات وجايلي، لأن حس إن هو مش طبيعي مش فايق، ولكن سبحان الله ما قعد معايا يعني وحكى لي الأمر إنه لسه خارج من حادث أليم فقد فيه زوجته وبنته، فقد فيه زوجته وبنته وهو كان في غيبوبة، وهو في الغيبوبة زوجته كانت بتدفن هي والبنت
وهو طلع ما شافش حتى زوجته ولا ودعها قبل ما تموت، ولا ودع بنته حبيبته قرة عينه قبل ما تموت. كل ده بسبب ايه؟ بسبب سواء يكون شارب مخدرات او شارب مش عارف ايه. ماذا انت قائل بين يدي الله عز وجل في هذه الدماء التي ترق على الطرقات؟ ده اللي انا عايز اوصل له، هو ده المعنى اللي كان موجود في اذهان الصحابة رضوان الله عليهم. اذا وقفت بين يدي الله عز وجل ماذا انا قائل؟ كما كان عمر رضي الله عنه يقول لو مات جدي بطف العراق أي بشاطئ من شاطئ العراق لخشيت أن يحاسب الله به عمر. أنا خايف من كده. هو ده المعنى اللي أنا عايز أوصله، هو ده المعنى اللي أنا عايز أوصله، إن ربنا هيحاسبك، هيحاسبك على الصغير والقليل، على الصغير والكبير، على القليل والكثير، هيسألك عن كل شيء. لن يترك الله لحظة من لحظات حياتك أو موقف من مواقف حياتك إلا هيسألك عنها. فماذا أنت قائل لربك تبارك وتعالى؟ موقف آخر من مواقف عمر رضي الله عنه، والموقف يروي علي، وعلي النهاردة ما شاء الله رضي الله عنه وعن آل بيت النبي وعن أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين له يعني مواقف كثيرة جدا مع عمر، لأن عمر وعلي كان بينهم ارتباط لا يتخيله إنسان، وبخاصة في خلافة عمر رضي الله عنه. يقول علي رضي الله عنه رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعدو ذات يوم بيجري، فقلت يا أمير المؤمنين أين تذهب؟ يا أمير المؤمنين أين تذهب؟ أنت بتجري، بتجري رايح فين؟ أين تذهب؟ قال بعير الند من إبل الصدقة أطلبه، في بعير من إبل الصدقة هرب فأنا رايح أجيبه. فقال علي رضي الله عنه لقد أذللت الخلفاء من بعدك يا عمر. اللي أنت بتعمله ده هيكون سبب أن الخلفاء من بعدك يذلوا بسبب اجتهادك وجدك في هذا الأمر. لقد أذللت الخلفاء من بعدك يا عمر. فقال يا أبا الحسن لا تلمني، فوالذي بعث محمدا بالحق لو أن عناقا أخذت بشاطئ الفرات لأخذ عليها عمر. ده المعنى الثاني، إنه يعلم يقينا إن كل ذنب هيعمله في المقابل هيؤخذ بي يوم القيامة، هيعاقب بي يوم القيامة. فمن أجل ذلك التذكر الدائم ليوم القيامة هو اللي أثر في شخصية عمر تأثير بالغ وشديد، وده من أبرز الملامح في شخصية عمر رضي الله عنه. هذا الرجل يقينا كانت الدار الأخيرة لا تفارق حياته، الدار الأخيرة لا تفارق قلبه، الدار الأخيرة لا تفارق عقله. كل صغير وكبير هنلاقيه بيأكد على المعنى ده، أنا خايف إن ربنا يعاقبنا عليها، أنا خايف إن ربنا يأخذنا عليها، أنا خايف إن ربنا يعذبني على هذا الأمر. لأجل ذلك يقول أنس رضي الله عنه خرجت ذات يوم مع عمر وأنا أسير في طرقات المدينة فافتقدته، هو كان ماشي معايا مرة واحدة بدور عليه مش لاقيه. قال فأخذت أبحث عنه فدخلت حائط من حيطان الأنصار أي بستان من بساتين الأنصار، فإذا به قد أخذ بلحيته وهو يقول تبا لك يا عمر، تبا لك يا عمر، بخ بخ لك يا أمير المؤمنين، والله لتتقين الله أو ليعذبنك، والله لتتقين الله أو ليعذبنك. هو ده المعنى، هو ده المعنى، انك لازم في كل لحظه من اللحظات تخلو بنفسك. جميل جدا انك تكون وسط اصحابك منتشر بالدعوه، جميل جدا انك تكون متحرك في طلب العلم، جميل جدا انك تكون متحرك في صنائع المعروف، ولكن الاجمل والاجمل والاجمل ان يكون لك حال مع الله سبحانه وتعالى تخلو فيه بنفسك، وتبدا تذكر في حالك مع الله سبحانه وتعالى، وتذكر نفسك بالاخره، وتقول لنفسك والله لا تتقين الله او لا يعذبنك، والله لا تتقين الله أو لا يعذبنك. ومسألة اجتهاد عمر إنه دايما كان بيبحث عن إبل الصدقة، والكلام ده مش مروي بس عن علي رضي الله عنه، بل مروي أيضا عن عثمان رضي الله عنه في قصة عجيبة جدا، وقصة رواها الإمام الشافعي رحمه الله في مسنده عن مولى عثمان بن عفان قال بين أنا مع عثمان بن عفان في ماله بالعالية في يوم صائف، يوم صائف يعني يوم شديد الحر، وانتوا عارفين يعني ايه مكة لما يكون الجو حر فيها وشديد الحر، في يوم صائف اذا رجل يسوق جملين، راجل ماشي قدامه كده جملين على الارض مثل الفراش من الحر، والحر يعني يكاد تكون سبحان الله يعني الحرارة يعني قاتلة بالنسبة للانسان. فقال عثمان ما على هذا لو اقام بالمدينة حتى يبرد الحر ثم يذهب فيأتي بهذين البعيرين. يعني ايه المشكلة انه كان يهدى شوية لحد ما الحر ده حرارة انكسر، حرارة الشمس انكسر شوية، وبعد كده يطلع يبحث عن هذه الجمال. ثم دنا الرجل قال فنظرت ونظر عثمان فإذا هو عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه. فقام عثمان فأخرج رأسه من الباب، خرج بس رأسه من الباب كده، فإذا نفح السموم فأعاد رأسه مرة ثانية. تخيل يعني وإحنا في مكة مثلا في أيام العمرة تكون في شهر ساعة أو حاجة، أنت تيجي تفتح باب العربية كده تلاقي يعني الهوى السخن ده ممكن يعني ربنا يعافينا يا رب، ربنا يعافينا يا رب. سبحان الله، هو عثمان لسه بيطلع رأسه كده من الباب أو من الشباك، فوجد حرارة السموم مقبلة عليه، فدخل رأسه مرة ثانية فأعاد رأسه ثم أبعده، فقال ما أخرجك هذه الساعة يا أمير المؤمنين؟ فقال إبل من إبل الصدقة، فأردت أن ألحقها بالحمى، حمى هو المكان اللي كان بتجمع فيه إبل الصدقة، وخشيت أن يضيع، اسمع للمعنى، فيسألني الله عنهما، نفس المعنى، فيسألني الله عنهما، نفس المعنى، إنه دايما كان حاطط قدام عينيه ربنا لما هقف بين إيديه هقول له إيه، الله سبحانه وتعالى لما يسألني ماذا أقول. فقال عثمان يا أمير المؤمنين هلم إلى الماء ونكفيك أمر الجملين. فقال عد إلى ظلك ومائك ومضى. فقال عثمان من أراد أن ينظر إلى القوي الأمين فلينظر إلى هذا، فعاد إلينا فألقى بنفسه. مجرد ما وصل الجملين لمكان الحمى اللي كان فيه إبل الصدقة وصل تاني لعثمان فألقى بنفسه، خلاص ده وقت الراحة، لأن أديت اللي علي، أديت اللي علي. سبحان الله. يبقى إذن المعنى الأول إنه ممكن نأخذه من حياة عمر رضي الله عنه، إنه كان دايما بيسأل نفسه هذا السؤال، إذا وقفت بين يدي الله ماذا أنا قائل؟ لو سألني الله عز وجل ماذا سأقول؟ ماذا سأقول؟ عمر رضي الله عنه كان علشان يوصل للمعنى ده كان دايما بيذكر نفسه بهذه الأصول، كان دايما بيذكر نفسه بالآخرة علشان يقرب قوي قوي من ربنا سبحانه وتعالى. أجل ذلك يقول الحسن كان عمر رضي الله عنه ربما أوقد نارا يولع في نار ويظل ينظر لها ويدلي يده فيها، فإذا احترقت قال يا ابن الخطاب هل لك صبر على هذا؟ يا ابن الخطاب هل لك صبر على هذا؟ يا ابن الخطاب هل لك صبر على هذا؟ هو ده اللي حرك عمر، إنه كان دايما بيحتاج لشحنات إيمان بتدفعه، فكان يرى كل شيء أمامه إنه هو ده اللي هيقربني من ربنا سبحانه وتعالى. شوف أوقد نار كم مرة النهاردة وانت في المطبخ ولعتي نار بإيديك، بس كم مرة وقفتي الوقفة دي وقلت لنفسك هل يا ترى أنا لي صبر على هذا؟ طب إذا كانت دي نار الدنيا أمار نار الأخرى عامل فيها إيه؟ المعنى ده اللي بيحكي لنا أسلم مولى عمر لما قال كان عمر كثيرا ما ينزل ويبحث ويطوف بين المسلمين، وإنه خرج ذات ليلة. أمير المؤمنين المفروض يروح ينام، لا 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 لا، مش هو ده عمر، ولكن أخذ يطوف في طرقات المدينة حتى توجه إلى أقوام لقى نار موقدة فذهب إليهم فقال السلام عليكم يا أهل الضوء، ولم يقل يا أهل النار لأن أهل النار هم الكفر والعصاة، سلام عليكم يا أهل الضوء. فردوا عليه السلام فوجد امرأة ومعها مجموعة من الأطفال في ليلة باردة شديدة البرد، فسأل عن حالها فاشتكت له من البرد ومن شدة الجوع وأن المبيت قد أواها إلى هذا المكان. قالت ويا ليت عمر كان يتفقد رعيته فيرى حالنا. الكلمات أخذت بمجامع قلب عمر، فتوجه عمر إلى بيت مال المسلمين ومعه أسلم، فحمل على ظهره جرابا من دقيق وطعام وغير ذلك. أسلم يقول له عنك أحمل أنا يا أمير المؤمنين، يذكر لنا الكلمات الجميلة بتاعت عمر اللي أثرت كتير في شخصية عمر. فقال له وأنت تحمل عني أوزاري يوم القيامة يا أسلم، وأنت تحمل عني أوزاري يوم القيامة يا أسلم، لا أم لك، لا أم لك. ويحمل هذا الطعام على كتفه ويتوجه إلى المرأة، وبعد كده يأمرها أن توقد النار ويتولى عمر النفخ في هذه النار. قال أسلم حتى رأيت الدخان يتخلل لحية عمر وأنا أقول عنك يا أمير المؤمنين، وهو يقول له وأنت تطفئ عني نار جهنم يا أسلم لا أملك وأنت لا تطفئ عني النار يوم القيامة يا أسلم. يا الله يا الله. ويعد لهم الطعام وينطلق عمر. ذيك الآخرة لا يفارقها أبدا حال من الأحوال. أجل ذلك لما سئل ابن عباس عن عمر فقيل له يا ابن عباس أي رجل كان عمر قال كان كالطائر الحذر الذي كأن له بكل طريق شركة. عمر رضي الله عنه من خوفه كان دايما بيظن, عارفين زي الطائر كده, الطائر وهو طائر كده لو شاف طعام محطوط في الأرض يبقى خايف ان ده يكون شرك وضعه الصياد, حط الاكل جوه الشرك اول ما الطير يجي يقوم ايه قافل عليه. ده كان حال عمر, كان يظن ان كل موقف من وقف حياته هو ده الشرك اللي هيؤخذ به. علشان كده كان عمر رضي الله عنه كان دايما حذر, كان كل امام كل موقف يسعى لما فيه مرضات الله, يسعى الى ما فيه مرضات الله سبحانه وتعالى. سبحان الله, عمر كان ذكر الآخرة لا يتوقف أبدا عن ذهني. والله يا أحبابي أنا عايزك كده وعايزك كده, ذكر الآخرة. أنت النهاردة الجو حر جدا ومشي بالإسدال الأصمر والنقاب والدنيا عندك يعني حر موت وحسيت بالحر, افتكري أنك لما دلوقتي تذوق الحر ربنا ينجيك من حر جهنم. افتكري أنك لما تكوني أختي ملتزمة وخلاص لبست النقاب وانت عارفة ان ممكن يعني كما يقول بعض الناس ان الجواز هيتأخر والكلام ده وتقولي لا انا هصنع هذا لله, صدقيني الله عز وجل يبدلك افضل من ذلك. بس اللي هيقويك على كده, اللي عارف ان بعض الاوقات الاخوات بتضعف امام النقد من الاهل او من الاصحاب او غير ذلك, اثبتي والله وخليكي خدي بالك ان دايما اللي هيثبتك على هذا الطريق انك تفتكي دايما الجنة والنار والاخرة. ده اللي كان دايما بيوقف عمر, ده اللي وصل عمر الى ان يصل عمر بن الخطاب الى ان يكون عمر بن الخطاب. قال قتادة لما ورد عمر الى بلاد الشام, عمر لما راح بلاد الشام عشان يستلم مفاتيح بيت المقدس صنع له طعام لم يرى مثله, اعد العمر طعام لم يرى ابدا مثله. فلما اتي به قال هذا لنا, شاف قدامه الطعام يعني هذا لنا, قالوا بلى يا أمير المؤمنين. قال فما لفقراء المسلمين الذين باتوا لا يشبعون إلا من خبز الشعير. فقال خالد وليد لهم الجنة. فغرورقت عين عمر بالدموع, قال إن كان هذا لنا في الدنيا وهم لهم الجنة يوم القيامة لقد بانوا عنها بونا عظيما, بيننا وبينهم فريق كبير, قوموا فوزعوا هذا على فقراء المسلمين. شوفوا ذكر الجنة غير ازاي المجرى, غير الطريق تماما. فما لفقراء المسلمين, أغنياء المسلمين, فمن لمرضى المسلمين, فمن لأيتام المسلمين, أغنياء المسلمين, من لفقراء المسلمين. ده كلام عمر. عمر في عام الرمادة, عمر رضي الله عنه في عام الرمادة لما صنع له طعام أتت به زوجته من مالها أبى أن يأكله حتى يوزع في فقراء المسلمين, لأن العام كان عام مجاعة. يقول عمر يأكل من هذا وفقراء المسلمين لا يجدون شيئا يأكلون, قوموا فوزعوا هذا على فقراء المسلمين. ورأى في يد ولده شيئا من الفاكهة, فنظر عمر لولده وقال ابن عمر يأكل من هذا, وفقراء المسلمون لا يجدون شيئا, خذوه. فبكى الولد وأخذوا منه الفاكهة ووزعت على فقراء المسلمين. إيه اللي بيدفع عمر لكده؟ ذكره دايما للآخرة, وروى ابن كثير وذكر ابن كثير وغيره عن القاسم بن محمد بن أبي بكر قال لما فتح الله عز وجل على المؤمنين بالقادسية بعث سعد بن أبي وقاص إلى عمر بقباء كسرى وسيفه وسراويله وقميصه وتاجه وخفيه. لما ربنا مكن للمؤمنين في خلافة عمر انهم يدخلوا الى بلاد فارس ويطفئوا نار المجوسية في بلاد فارس، ارسل سعد بن ابي وقاص كل ده لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. فنظر عمر في وجوه الناس فكان اجسمهم واكثرهم قامة صراخة بن مالك بن جعشم اللي النبي وعده انك هتلبس من كنوز كسرى، فقال يا صراقة قم فالبس هذا، قم فالبس هذا. قال فطمعت فيه فلبسته، قال أدبر فأدبرته، قال أقبل فأقبلته، قال بخن 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 بخن، أعرابي من بني مدلج عليه قباء كسرى وسراويله وسيفه وتاجه وخفاه. سبحان الله. فقال له يا أمير المؤمنين رأوك قد عففت فعفوا، ولو ارتعت لرتعوا. هما شافوك عفيت عن هذه الأمور، شافوك أنفقت كل هذه الكنوز فيما يرضي الله، فبالتالي هم أيضا عفوا. ولو شافوك بترطع في أموال المسلمين وتأخذ أموال المسلمين لأخذوا كل هذا. الخوف ده اللي جعل عمر رضي الله عنه يراقب سبحان الله حتى أولاده، حتى أولاده. طبعا هو لسه تقريبا دقائق معدودة، فأنا أذكر إن شاء الله يعني هذا الموقف وأختم به إن شاء الله، ونكمل بإذن الله تبارك وتعالى في الأسبوع القادم. ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول اشتريت إبلا من مالي، اشترى إبلا من ماله ثم أرسلتها ترعى مع إبل الصدقة. تعرفين ان عمر اعد مكان كامل سماه الحمى، اللي هو الحمى ده الابل الصدقه. فابن عمر خد الابل بتاعته وحطها وسط ايه، ابل الصدقه. فلما سمنت اخذها ابن عمر ليبيعها في السوق. طبعا كان شكلها عظيم سمينه. كم من عاده عمر يطوف في الاسواق ويبحث ويفتش ويشوف الاخبار ايه. قال فراى عمر في السوق ابلا سمانا، فقال لمن هذه الإبل؟ قيل لعبد الله بن عمر. وكانت ترعى فين؟ كانت ترعى فين؟ في الحمى. فقال عبد الله بن عمر بخن بخن ابن أمير المؤمنين. أنت ابن أمير المؤمنين بقى صحيح. يقول الناس ارعوا إبل ابن أمير المؤمنين، أطعموا إبل ابن أمير المؤمنين، أسقوا إبل ابن أمير المؤمنين. فأرسل عمر لابنه فقال ما هذه الإبل؟ قال إبل اشتريتها وبعثت بها إلى الحمى أبتغي ما يبتغي المسلمون زي ما أي حد المسلم بيصنع. قال يقال إبل ابن أمير المسلمين، إبل ابن أمير المؤمنين. يا عبد الله بن عمر بيع هذه الإبل وخذ رأس مالك والزيادة ضعها في بيت مال المسلمين. ما يا ترى المسؤولين اللي بيسرقوا النهاردة ايه الوضع؟ المسألة كلها اللي عايزين نوصلها النهاردة، الرسالة النهاردة اللي عايزين نوصلها للعبد اللي بالفعل عايز يكون رباني، اذا وقفت بين يدي الله ماذا انا قائل؟ هقول ايه ربنا تبارك وتعالى؟ هو ده الامر ده اللي خلى عمر واثر قوي على شخصية عمر رضي الله عنه. خوفه من ربنا سبحانه وتعالى، خوفه من الحساب، خوفه من اليوم اللي هيقف فيه بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. اجل ذلك الامر ده ظاهر جدا على جوارح عمر، وبخاصة لما كان بيقرأ القرآن، خاصة لما كان بيصلي. قولوا على القاب بن وقاص كان عمر رضي الله عنه يقرأ في العشاء الأخيرة سورة يوسف وأنا في مؤخرة الصف، فلما أتى على ذكر يوسف اشتد نشيجه وسمعنا هذا النشيج يبكي بكاء شديد. ويقول عبد الله بن شداد سمعت عمر رضي الله عنه في صلاة الصبح يقرأ بسورة يوسف فسمعته يبكي وانني لا في اخر الصف. خد بالكم مفيش ميكروفونات، انا في اخر صف وسامع صوت بكائه وهو يقرا انما اشكو بثي وحزني الى الله. اذا قرا ظهر هذا الخوف على جوارحه، على عينه وعلى قلبه. سبحان الله سبحان الله. وعن الحسن كان عمر رضي الله عنه يمر بالايه من ورده بالليل فيبكي حتى يسقط ويبقى في البيت يعاد من شده المرض. ده بسبب الخوف اللي تملك على قلب عمر من موقف يقف فيه بين يدي الله سبحانه وتعالى. لا عايز أوصل له خلال كل هذه الأمور، أنا عايز كل موقف في حياتك اعرضه على هذا الأمر. يا ترى ربنا راضي ولا لا؟ هو ده السؤال. يا ترى لو افتي بإن ربنا سبحانه وتعالى ماذا أنا سأقول له؟ أنا أكتفي إن شاء الله بهذا القدر بإذن الله تبارك وتعالى، وأختم الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى بأمر كنت وعدتكم به. الحمد لله النهاردة الحلقات بتاعت سلسلة الدفاع عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انتهت من المونتاج بفضل الله عز وجل، وبكرة إن شاء الله الإدارة هنا في القناة إن شاء الله هتقعد عشان ترتب إن شاء الله إمتى تبث بإذن الله تبارك وتعالى. ده كان الأمر الأول إن أنا حبيت أعمله من باب الدفاع عن الصحابة أمام هذه الهجمات الشرسة ضد الصحابة رضوان الله عليهم من أعدائهم أعداء الدين. ده كان الأمر الأول، التوعية إن إحنا نوعي الناس، لأننا يقينا أي فتنة بتحل على الأمة يقينا اللي هيقف قصاد هذه الفتنة العلم. ده الأمر الأول. الأمر الثاني هي حملة كبيرة جدا جدا وموسعة. الحملة دي بتهدف إن إحنا نوصل مكانة الصحابة لكل بيت من بيوت المسلمين ولكل مسجد من مساجد المسلمين. أنا على يقين إن أنا مش بوصل لكل بيت من بيوت المسلمين، في بيوت كتير جدا ما بتشوفوش القنوات الإسلامية. طب البيوت دي مين اللي هيشوفها؟ عشان كده انا فكرت ان احنا لازم ندخل الى كل بيت من بيوت المسلمين، يقينا اي بيت من بيوت المسلمين بيخش صلاه الجمعه. فعشان كده احنا عملنا بفضل الله حمله كبيره جدا للدفاع عن الصحابه رضوان الله عليهم، هتكون كالتالي. يا ريت كده معايا مصطفى البانرات نوزعها في المساجد. البانر الاول زي ما انتم شايفين ان شاء الله هنا كده هو متعلق بفضائل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. انا اللي عامل البانر دي بفضل الله عز وجل كتابه، يعني الماده العلميه الحمد لله موثوق فيها، متعلقه بفضائل الخلفاء الراشدين ابي بكر عمر عثمان علي، علشان نوضح للناس من هم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من هم الخلفاء الاربعه. دي كانت الحمله الاولى ان شاء الله تبارك وتعالى. الجزء الثاني من الحمله هو متعلق بمكانه الصحابه جميعا عند الله وعند رسوله، وده البانر الثاني ان شاء الله هو المتعلق بفضائل الصحابه رضوان الله عليهم في القران وفي السنه، وبعد ذلك حقوق الصحابه علينا، وبعد ذلك حقوق الصحابه علينا. في البانر الثالث طبعا عشان المكان طبعا يعني هيبقى مزدحم، البانر الثالث عن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها، عن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها. وعملنا كمان مطويه باذن الله خاصه بام المؤمنين عائشه، المطويه دي هتكون خاصه بام المؤمنين عائشه. بالنسبه ان شاء الله لاهل مصر ان شاء الله هنحط دلوقتي رقم باذن الله يظهر دلوقتي قدامكم على الشاشه، اللي هو 014 014 92 80 80 5. ها تاني 014، ويت كده اخونا المخرج استاذ احمد يطلع الرقم على الشاشه، 014 92 80 80 5، 014 92 80 80 5. اي انسان ان شاء الله عايز البنرات علشان تتحط في المساجد او تتوزع في المدارس او في الشوارع او في اي مكان ان شاء الله يتصل على هذا الرقم باذن الله تبارك وتعالى. وبالنسبه للمطويه من داخل مصر ان شاء الله على نفس الرقم، وموجوده ان شاء الله على موقع طريق الى الله، تصميمها موجود على موقع طريق الى الله، علشان اخواننا اللي من بره مصر ان شاء الله وعايزين المطويه ان شاء الله ينزلوها من على موقع طريق الى الله. والتصميمات برضو ان شاء الله بتاعه البنرات للي من بره مصر، التصميمات كامله باذن الله، هي وقف الله سبحانه وتعالى. التصميمات اي انسان عايز ياخدها يطبعها او ينزلها ان شاء الله يوزعها في الدول العربيه او في غيرها من بلاد العالم، موجوده ان شاء الله على موقع طريق الى الله. دي حمله احنا بنقول علشان ننصر الصحابه رضوان الله عليهم، ودايما هقول الكلمه دي واختم بيها، ان هم عاملين يقولوا لي الوقت انتهى. انا بقول يا جماعه الصحابه رضوان الله عليهم بذلوا دمائهم علشان الدين ده يوصل لنا، احنا حان الوقت ان احنا ان شاء الله نبذل من اموالنا ومن جهدنا ومن دمائنا علشان ندافع عن الصحابه رضوان الله عليهم. وده اقل مجهود يعني ما ممكن احنا نقوم به دفاعنا عن الصحابه رضوان الله عليهم، ان احنا نعرف الناس كلها من هم الصحابه كما قال الله وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا اياكم ممن يحبون الصحابه حبا شديدا جما، وان يحشرنا معهم وان لم تبلغ اعمالنا اعمالهم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.